إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى على أن هدانا لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه سبحانه وتعالى، أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدانا إلى أن نتبنى الكتاب والسنة عقيدة لنا ومنهجا في حياتنا، بينما نجد المسلمين الآخرين قد رضيت كل طائفة منهم بمذهب يلتزمونه التزام المسلم للكتاب والسنة، فهذه نعمة ليس بعدها نعمة، ذلك لأن التمسك بالكتاب والسنة هو الضمان الوحيد الذي يعصم الإنسان من أن يقع في ضلال مبين، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح، ألا وهو قوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحول. التمسك بالكتاب والسنة هو السلوك على الطريق المستقيم الذي أخبرنا به رب العالمين في كتابه الكريم، حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد أخرج الحاكم أبو عبد الله في مستدركه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا على الأرض مستقيما، ثم خط خطوطا أخرى على جنبتي الخط الأول، خطوطا قصيرة، خط مستقيم وخطوط قصيرة حوالي هذا الخط المستقيم، ثم تلا الآية السابقة مشيرا إلى الخط المستقيم وإلى الخطوط المتعرجة عنه. فقال قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم زاد بيانا لهذه الصورة المباحة الجميلة التي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على الأرض لينطبع في أذهان السامعين لكلامه والرائين لسورته لينطبع أثرها في قلوبهم. فقال هذا صراط الله، وهذه صرط أو طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ولقد كانت هذه الصورة من بالغ حجة الله على لسان نبيه على أولئك المسلمين الذين انحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، لأن هذه الصورة توضح وتؤكد ما جاء في الآية السابقة أن الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ليس إلا طريقا واحدا، وأن الطرق الأخرى التي تخرج من هذا الطريق المستقيم وتبعد عنها فكلما سار السائر فيها كلما ابتعد عن الصراط المستقيم وظل ضلالا مبينا. وإني لأرى في هذه الصورة تنبيها لطيفا ناعما جدا إلى ما يقع فيه كثير من الناس من الانحراف عن الخط المستقيم بدعوى أن هذا الطريق بعيد المدى. نحن نسمع هذا الكلام في هذا اليوم ونجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنما أوحى الله تبارك وتعالى إليه بما سيقع فيما سيأتي من الزمان، فأشار إليه بهذه الصورة البديعة الجميلة. نحن حينما نتحاجج مع بعض المخالفين للنهج السلفي حينما ندعو الناس إلى هذا النهج السوي إلى اتباع الكتاب والسنة ونفصل لهم شيئا من التفصيل ونقول لهم لا بد من تعليم الناس دينهم على الوجه الصحيح المطابق للكتاب والسنة والموافق لما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، نجد كثيرين من هؤلاء يعترفون لأن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، ولكن يقولون يا أخي شغل طويل، هذا يحتاج إلى مدى طويل، ونحن نريد أن نقيم الدولة المسلمة في أقرب طريق. فنحن نقول لهم إن هذا الطريق لقد صوره الرسول عليه السلام فعلا أنه طريق ممتد وطويل ولكنه مستقيم. ومن لطائف هذه الصورة البديعة الجميلة أنه صور الطرق المنعرجة المنبعثة منه والخارجة عنه طرقا قصيرة، وذلك من تمام ما يسوله الشيطان لبني الإنسان، كأن الشيطان أو هؤلاء الشياطين الذين قال عنهم الرسول عليه السلام وعلى رأس كل فريق منها شيطان يدعو الناس إليه، يعني أن هذه الشياطين يقفون في طريق السالكين على الصراط المستقيم، كأنهم يقولون لهؤلاء السالكين إلى متى تمشون، إلى متى وأمتى تصلون، إلي كل منهم يقول من هؤلاء الشياطين إلي هذا هو الطريق، انظروا ما أقربه وما أيسر الوصول إلى منتهاه. وهذا ما غر الناس اليوم، هذا واقع الطوائف الإسلامية الذين يريدون العمل الإسلام ويريدون خدمة الإسلام وإقامة الدولة المسلمة، هذا واقعهم. تجدهم يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة ولكن بغير علم، وإن كان هناك علم ما فليس هو العلم النافع، لأن العلم النافع إنما هو ما كان كتابا وسنة ثم ما كان من عمل السلف الصالح من عمل الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، هذا هو العلم النافع. وإلى هذا أشار ابن القيم كما ذكرت لكم في بعض الجلسات السابقة في قوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فابن القيم يشير إلى هذه الحقيقة أن العلم النافع إنما هو قول الله وقول رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الدعاة الذين يريدون الوصول إلى تحقيق الغاية العظمى التي يتفق جميع المسلمين على وجوب تحقيقها، ألا وهي إقامة حكم الله في الأرض وإيجاد الخلافة الراشدة بعد تلك الخلافة الماضية، كلهم متفقون على وجوب تحقيق هذه الخلافة، ولكنهم يختلفون في الوسيلة وفي الطريق. ونحن السلفيين معهم في هذه الغاية ولكننا لسنا معهم في الوسيلة. نحن وسيلتنا أنه لابد من العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع كما شرحنا ذلك في جلسة أيضا مضت إنما هو كما سمعتم آنفا ما كان مبني على كتاب الله وحديث رسول الله والحديث الصحيح فقط وعلى فهم السلف الصالح والعمل بهذا العلم. وإلا فلو اجتمع المسلمون اليوم جميعا على العلم النافع ثم لم يعملوا بذلك فلن يصلوا إلى هدفهم المنشود، ألا وهو إقامة حكم الله في الأرض، ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن مع كل الذين يدعون إلى إقامة حكم الله في الأرض وتحقيق ما يسمونه اليوم بأن الحاكمية لله عز وجل وحده لا شريك له، نحن معهم في هذا ولكننا نختلف عنهم كل الاختلاف في الطريق. طريقنا طويل ومديد، طريقهم قصير ولكنه منحرف عن الصراط المستقيم، وذلك ما أشار إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الصورة الجميلة البديعة حينما خط الصراط المستقيم خطا طويلا مستقيما وخط الطرق المتعرج عنه طرقا قصيرة، إشارة إلى هذه الحقيقة وهي أن الطرق الشيطانية والتي يزعم دعاتها أنها تؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام وإقامة حكمه في الأرض أنها ليست من طرق التي تؤدي إلى الخير، ذلك لأن الطريق المؤدي إلى الخير هو طريق واحد، يجوز لي أن أقول لا شريك له، طريق واحد لأنه وحي السماء، وحي من الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقبل التعدد كالموحي به وهو الله تبارك وتعالى. ومن عجائب ما انحرف به المسلمون عن نصوص الكتاب والسنة وبخاصة هذا الحديث، أنهم يصدون الحديث صدما، فهو مع تصريحه بأن الطريق واحد يقولون الطرق الموصلة إلى الله في عدد أنفاس الخلائق. فإذا كان ربنا عز وجل قد تفضل علينا وهدانا إلى أن وفقنا للسلوك في هذا الطريق المستقيم، فيجب علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نقدر هذه النعمة وأن نقوم بشكرها لربنا تبارك وتعالى، فأنتم تعلمون قوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، فإننا إذا شكرنا ربنا عز وجل على ما هدانا إلى هذا الطريق المستقيم زادنا هدى وزادنا بصيرة في السير في هذا الطريق، وصبرنا أمام المشاق التي تعترض سبيلنا مدعاة إلى هذه الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، ويجعلنا من أولئك الغرباء الذين قال فيهم فطوبى للغرباء، ذلك قوله عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في تفسير الغرباء روايات وكلها تنطبق على كثير من الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة، وذلك من فضل الله. من تلك الروايات قيل يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا هو الواقع كما تشهدون، وما له من دافع. هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، ولذلك كانوا غرباء حتى بين أقاربهم، حتى بين آبائهم وأمهاتهم، ذلك لأن القرابة الدينية هي أقوى صلة وربطا للأقارب في الدين من القرابة النسبية. فلذلك فهؤلاء الغرباء الصالحون إنما هم غرباء من ناحية العقيدة ومن ناحية اتباع الكتاب والسنة، ولو كانوا يعيشون بين أقارب لهم وقبيلة لهم، ومع ذلك فهم غرباء لأنهم صالحون والذين حولهم صالحون. هذه رواية، ورواية أخرى وهي أبدع وهي أحفز لنا في أن نثابر على طريقنا وأن نصبر في ذلك، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هذه الصفة هي صفة الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم. قلت يجب أن نشكر ربنا عز وجل على أن هدانا إلى هذا الطريق الذي لا ثاني له، ومن شكره عز وجل أن نبتعد عن الاختلاف الذي يفرق الصف ويشتت الشمل، ذلك لأننا نعلم جميعا أن الاختلاف في الدين ليس من شيم المسلمين ولا من نهجهم ولا من طريقتهم، بل هو من شأن الكافرين المشركين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الواقع المؤسف شديد الأسف أن هذه الآية تنطبق، أو على الأقل تكاد تنطبق، على كثير من المسلمين اليوم الذين يختلفون بعضهم مع بعض أشد الاختلاف، بحيث أنهم انقسموا إلى مذاهب شتى وأحزاب كثيرة، فصدق فيهم قول ربنا عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فيجب أن نبتعد عن الاختلاف، أن يختلف بعضنا مع بعض، خشية أن نقع في هذه الفرقة التي ليست من طبيعة المسلمين، إنما هي من سجية الكافرين المشركين. أقول هذا وأنا أعلم أن الخلاف أمر لا منجات منه، أن الخلاف أمر لا منجات منه، ذلك لأن الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في أفهامهم، في مداركهم، في قدراتهم في فهم نصوص الكتاب والسنة، فلا بد من أن يقع شيء من الاختلاف بين أفراد الاتجاه الواحد والخط المستقيم. والمثال عندنا هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانوا متفقين في عقائدهم وفي جماهير مسائلهم الفقهية، ولكن من جهة أخرى كانوا مختلفين في بعض المسائل الفرعية، إلا أن هذا الاختلاف لم يؤدي بهم إلى أن ينقسموا إلى أحزاب وإلى مذاهب متفرقة، وهذا التفرق هو الذي يحمل المتفرقين على أن يعادي بعضهم بعضا، وأن يشتغل بعضهم بالجهاد في بعض الآخر، فيصرفهم ذلك عن أن يتوجهوا جميعا صفا واحدا إلى محاربة أعداء الله من الكفار والمشركين والمرتدين عن الدين. قد كان أصحاب الرسول عليه السلام يختلفون في بعض المسائل، لكن ذلك لا يوصلهم إلى التباغض وإلى التدابر الذي نهى عنه الرسول عليه السلام في الأحاديث الصحيحة: ولا تدابروا، لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فلا بد من أن نجعل من جملة الخط الذي نمشي عليه، هو ما يمكن التعبير عنه، أن نتسامح بعضنا مع بعض فيما إذا اختلفنا في فهم نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا في ذلك، لأنه من المستحيل، ويجب أن تكون هذه الفكرة قائمة في عقيدة كل فرد منا، لأن الإصلاح لا يقوم على تجاهل الواقع وعلى تجاهل الحقائق. يجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح خير الناس قرني، ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم خير الناس بعد الرسل والأنبياء الكرام لم يستطيعوا إلا أن يختلفوا في بعض المسائل، وأنتم على ذكر لكثير من هذه المسائل، وحسبكم ما يبتلى به كثير من الناس اليوم من ما يقال إنه مفسد للوضوء أو مفسد للصلاة، هل مس المرء ينقض الوضوء أو لا ينقض، هل خروج الدم يفسد الوضوء أو لا يفسد، ونحو ذلك. فهل وصل بهم الأمر إلى أن يمتنع أحدهم من الصلاة ورأى فيه مسلم لأنه يخالفه في رأيه؟ نعم ما سمعت
يؤدي
الى الصلاة من ربع ساعة تقريبا. وين؟ يصلون يعني؟ ولا في المسجد؟ كيف قليل؟
بس ما اظن يكفي.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي من كلام هشام خليل آخر ما انتهينا إليه هو التذكير بأن من سنة الله عز وجل في عباده أنهم قد يختلفون في بعض المسائل تفهما لها، فينبغي علينا أقول الآن ينبغي علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نتعاون على فهم النص من الكتاب والسنة فهما صحيحا، بحيث أنه لو كان من المستطاع عادة أن لا يكون بيننا أي خلاف لوجب ذلك علينا، ولكن إذا كان من غير الممكن كما يدل على ذلك سنة الله في خلقه وفي أصحاب نبيه كما ذكرنا آنفا، فلا أقل من أن نسعى إلى تقليل الخلاف. إذا كان لا يمكن القضاء على الخلاف فلا بد من السعي إلى تقليل الخلاف، لأننا يرحمك الله لأننا لا نعتقد ما يعتقده جماهير المسلمين اليوم من إطلاقهم القول بأن الاختلاف رحمة، فإن هذا القول مع أنه لم يرد إلا في حديث منكر بل موضوع ألا وهو اختلاف أمتي رحمة، فمع أنه لم يرد إلا في مثل هذا الحديث فهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة التي تدعو جميع الأمة إلى أن لا يتفرقوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن إذا قال قائل إذا كان من غير الممكن إزالة الخلاف من أصله وجذره، كما تعترف أنه كان واقعا في أصحاب الرسول عليه السلام، إذا كان هذا غير ممكن فليس يعني أن نقلب المسلمون في بلادهم ولكنهم لا يحسنون الطريق. كذلك هناك أناس آخرون لأنه يزعم أنه قد ألهم لأن المهدي سيخرج قريبا وأنه يهيئ له المجلس الاستشاري الذي إذا جاء المهدي يجد المجلس مهيئا، فأخذ كما يقال اليوم في التعبير العصري يستقطب بعض الأفراد من كل الجماعات والأحزاب، حتى وصل إلى بعض إخواننا السلفيين فأخذ اثنين منهم، بمعنى وظفهم عنده في المجلس الاستشاري، لكن هم ما خرجوا عن دعوة السلفية لا سيما بعد ما اتصلوا بي وأخبروني خبره، وحتى إنه استقطب بعض الأفراد من الناصريين، وهذا يدل البصير في ديني أن رجل ليس على هدى من ربه، لأنه يجمع بين الصالح وبين الطالح، جمع بعض السلفيين وبعض الإخوان المسلمين وبعض الناصريين وبعض النقشبنديين أتباع الطريقة النقشبندية إلى آخره، ثم صور للناس بأن لديه غلاما لم يبلغ بعد سن التكليف، وأن هذا الغلام يتصل بالرسول عليه السلام مباشرة. هذا الداعي اسمه أحمد، دكتور أحمد نسيب، نعم أحمد عيد، اسمه أحمد عيد، كلما أراد شيئا هو من وراء الغيب، مثلا زيد من الناس يصلح للمجلس الشيادي فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغلام الذي عنده، فما يكون من الغلام إلا أن يضع هكذا يده على جبهته يفكر، وإذا به يرى الرسول عليه السلام كما زعم الدكتور أحمد عيد يرى الرسول يقظة فيكلمه ويسأله، يقول يا رسول الله فلان من فلان ماذا تقول فيه؟ أيصلح للمجلس الاستشاري أو لعمل ثاني أو غيره؟ فإذا قال له يصلح أدخله في جماعته، وإذا قال له لا يصلح لم يدخله في جماعته. ثم أرسلنا إليه أحد إخواننا ولعلكم سمعتم به، إسماعيل عبازي، صاحب كتاب بدء التعصب المذهبي، وهذا من أحسن ما أقوله في العصر الحاضر في هذا الموضوع، فناظره وجادله وسجلت المناظرة بينهما. الخلاصة الرجل أخيرا فضع أمره فولى هاربا من دمشق، لكنه بذر بذوره في عمان، وأسمع ما بين أونة أخرى بأن فلان صار من جماعته فلان صار من جماعته. أيضا ما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ هو أيضا يريدون أن ينفسوا على هذا الضيق الذي أصاب المسلمين بسبب ضغط الكفار والمستعمرين من هؤلاء الكفار، فيريدون مخرجا ولكنهم لا يحسنون الطريق. يتمسك هؤلاء بالأحاديث التي وردت في حق المهدي محمد بن عبد الله، ويجب أن نعلم أن المهدي الأحاديث الواردة فيه فيها قسم كبير صحيح، وفيه قسم حسن، وفيه قسم كثير ضعيف، بعضه مما يأخذ بعرض بعض وبعضه منكر لا يحتج به. عقيدة خروج المهدي عقيدة صحيحة باختصار، ولكن هذه العقيدة فيها شيء من البيانات التي تجعل المسلم لا يميل يمينه ويساره، لا يكون ذيلا لكل من يدعي المهدوية كما وقع ذلك كثيرا في التاريخ الإسلامي، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف المهدي بعلامات، فمنها قوله عليه السلام المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، فإذا أول شرط في المهدي أن يكون من أهل البيت، ما يكون أعجميا قولا واحدا، ثم ما يكون عربيا ليس من أهل البيت، إنما يكون قبيلة كذا وقبيلة كذا ولا صلة له ببيت النبوة والرسالة، إذا هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة أولى. العلامة الثانية أن اسمه محمد ابن عبد الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. لا تنقضي الدنيا، وفي رواية لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فإذا هو محمد بن عبد الله، ويجب أن يكون هذا اسمه منذ ولده وليس يكون مخترعا من جديد. تجهيل الدجالين أنهم يعلمون مثل هذه الأحاديث وأن المسلمين يؤمنون بها وقد تأثروا وصارت عقيدة في نفوسهم، لذلك فهم يتسمون من جديد بهذا الاسم. الذي ادعى النبوة القادياني الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا الرجل من كبار الدجاجلة في هذا القرن الأخير، سمي على طريقة الهنود ميرزا غلام أحمد. ميرزا لقب يعني مثل ما السيد أو الباشا أو البيك الأغري، لكن اسمه غلام أحمد، ومعنى غلام أحمد خادم أحمد، فهو ليس اسمه أحمد، اسمه مضاف ومضاف إليه غلام أحمد، مثل عبد الله فهو عبد الله وليس الله، فهو العبد مضاف إلى الله. كذلك هنا غلام أحمد يعني هو خادم محمد. يتشرفون الهنود على أسلوبهم أن ينصب أحدهم بأنه خادم الرسول عليه السلام، وبعضهم يسمى بنور أحمد، فحذف النور يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد. هذا الدجال ماذا فعل؟ لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد. لماذا؟ لكي يحمل آية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني هو ليس اسمه أحمد، هو غلام أحمد، لكن من باب التضليع على الناس حذف هذا الاسم الأول الذي أضيف إليه أحمد لكي يسلك استدلاله على جماهير الناس. الآن عندنا صفتين واضحتين للمهدي، الأولى أنه من أهل بيت النبوة والرسالة، الثانية أن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه يجب أن يعرف منذ ولادته بهذا الاسم حتى يبلغ سن التخليف والرشد وسن تولي هداية الأمة إلى سعادتها في الدنيا قبل الآخرة. ثم صفة ثالثة في الحديث الأول، نأخذه من الحديث الأول، يصلحه الله في ليلة. هذا يمكن أن يفسر في الواقع على وجه من وجهين. الوجه الأول أنه لا يكون صالحا لقيادة الأمة، يكون منطلقا في دينه وفي استقامته، ولكن ليس يخطر في بال أحد أنه يصلح أن يكون قائدا للأمة، فيصلحه الله في ليلة. يلهمه أن يقوم لقيادة المسلمين الذين يلتفون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم بما أنزل الله. هذا هو التفسير الأول. تفسير آخر يكون رجل غير صالح في نفسه، يعيش ما شاء الله من سنين وهو مفرط على نفسه، مضيع لشيء من دينه، والله عز وجل يلهمه في ليلة واحدة أن يعود إلى الله تائبا مهتديا، فينشره الله في ليلة. هذه صفة ثالثة. صفة رابعة وهي هامة جدا، أنه يخرج في دمشق وهي عاصمة بلاد الشام قديما وسوريا حديثا، وهذا مصرح به في الحديث الصحيح. وصفة خامسة أنه يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام، يلتقيان في دمشق حيث ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل في وقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس فيأبى ويقول له لا تقدم أنت، تكرمة الله لهذه الأمة، يعني هذه الأمة المحمدية. فعيسى حينما ينزل لا ينزل بصفة كونه نبيا، لأنه كان نبيا إلى بني إسرائيل ورسولا، وإنما يأتي تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك في الحديث المشهور: لو كان عيسى حيا لما لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وخطأي هذا اللفظي يذكرني بخطأ مطبعي أو كتابي وقع في تفسير ابن كثير، حيث جاء هذا الحديث باللفظ الخطأ الذي قلته آنفا: لو كان عيسى حيا، أو جاء لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فذكر عيسى في هذا الحديث لا يصح. الحديث قوي بمجموع طرقه لذكر موسى: لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعي. ووجدت قريبا اليوم بالذات وجدت رواية لأول مرة أقف عليها في مسند إسحاق ابن راهوي الذي يوجد منه نسخة من المجلد الرابع مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. وجدت الحديث بلفظ غريب: لو كان يوسف حيا لما وسعه إلا اتباعي. الشاهد: فعيسى حينما ينزل وقد أقيمت صلاة للمهدي ويقدمه المهدي يقول لا تقدم أنت وصل بهم، تكرمة الله لهذه الأمة. هذه علامات يجب أن تبقى في أذهاننا حتى لا نغتر بدعوى بعض الناس أنه المهدي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب ألا نتظنن وألا نرجم بالغيب فنقول هذا زمن خروج المهدي، لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. في كل عصر يوجد ناس يقولون اشتد الفساد في الأرض، ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذا هذا زمان خروج المهدي، وتمضي السنين والسنين والسنين ولا يخرج المهدي، لأن المهدي خروجه وزمانه ما أعطي علمه لأحد إطلاقا، وكذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فعلينا أمران اثنان: من ناحية العقيدة يجب أن نؤمن بكل ما صح في المهدي، وقد ذكرنا لكم بعض النصف من هذه العقيدة. هذا لله. والشيء الواجب الثاني ألا نربط أنفسنا بوقت نزعمه وندعي أنه وقت خروج المهدي، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. خروج المهدي ونزول عيسى زمانه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فعلينا نحن أن نعمل بما أمرنا الله عز وجل وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما أقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة، إذا أنزل سواء خرج المهدي في زماننا أو لا، لأنه إن خرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم يخرج فنكون نحن قمنا بالواجب الذي فرضه الله علينا. وبهذا نرد على طائفتين متباينتين ونحن وسط بينهما. طائفة تنكر أحاديث المهدي وأحاديث نزول عيسى، وطائفة أحاديث ولا تعمل بدعوى وما في فائدة أخي، لا يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. نحن نقول كما قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا ننتظر خروج المهدي لأن هذا ليس من شأننا، إن خرج وجدنا على الخط، وإن لم يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أن نعمل بما أمرنا الله تبارك وتعالى. نعم.
أنت قلت يخرج المهدي من دمشق.
إيه
نعم. نحن نعرف أنه يلجأ رجل الحرم في ضيعة من كلهان.
إيه. هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته. أنا لا أعلم صحته. نحن نعلم أنه في المهدي وهناك يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن ثبت فلا بد من تحديد الزمن المتقدم والمتأخر، وهذا مما يحتاج إلى بحث. وبهذا القدر كفاية.
وبدي أعطيها لأصحابها.
واحد ايش؟
لكي ذهب.
اه.
كان واحد مضيع ذهب وواحد لكيهم.
ايه.
اللي فيهم بده يرجعهم لصاحبهم، صاحبهم بده يعطيه في المقابل قديش بيطلع حلال انه يعطيه. هالسؤال.
يعني واحد لقى لقية وبعدين عرف صاحبها.
ظل يدور على صاحبها اربعة اشهر لما وجده.
اه.
فيقال انه لازم صاحبها يعطي جزء منها او يكرمه او الله اعلم، مشان ما فيش ادا. انا جاي اسال عن الفتوى مش جاي افتي.
انا يا اخي بس عم نستوضح.
اه.
هو وجد صاحب
وجد صاحبها.
وجدها.
اه وجدها.
طيب. اذا طابت نفسه بشيء بيعطيه فهو حلال. اما اذا ما طابت نفسه فليس للاقط حق. واضح؟
جزاك الله خير.
الخليفة
نعم
إذا هجم بلد ما ما ينتظر الخليفة، لكن يدافعون عن البلد.
وكذلك شيخي الآن لو أصبح للمسلمين قوة ومنعة ولم يعني يتهيأ وجود خليفة واستطاعوا أن يقاوم اليهود، فتقولون بمقاومتهم لليهود؟
عليكم.
أنا أفهم الشيخ،
كيف
الحال؟
أنا
كيف
الحال؟
صاحب الذهبات
اللي كانوا
ضايعين.
يعني إحنا بدنا شيخ يعني إنجاز هالإنسان، فيعني على أساس إنجازي إنه أمين يعني.
وعليكم السلام.
إنجازي على أمانته.
كيف؟
بارك الله فيك.
فبدنا بدنا نسمع رأي الدين يعني في هالشغلة.
يا أخي.
الله يبارك فيك.
أعطينا الجواب الأخ.
نعم.
الجواب هو الجواب.
نعم.
انت هدي ضيعت الذهب
وبعدين
لقاه واعطوك اياه.
نعم.
طيب انت شو بتطيب نفسك؟
نعم.
فهو يحل له.
نعم.
اما انه له حق
يطلب قديش؟
لا
ما فيه. صح. الشرع ما حدد برضه.
لا لا
ماشي بارك الله فيك.
يعني مو ما حدد.
نعم.
ما اوجب على صاحب المال انه يعطي شيء.
نعم.
يعني
لكن لكن
لكن, لكن مكافأة في لازم يكون في مكافأة. نعم
هذا راجع إلى
صح. الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
آه مولاي ما هو يجزيك. أنا يا شيخي جماعة وأصبح عندها قوة ومنعة، فترون أنها تقاتل اليهود أو غيرهم ممن هم يعني تعدوا على بلاد الإسلام. الاستطاعة
أن يظهر على ظن المسلمين أنهم يستطيعون التغلب على الكافر.
نعم.
أما أن يكون ما أخذوا العدة التي تجعلهم يغلب على ظنهم أنهم يستطيعون كما هو الواقع اليوم، هذا هنا ليس هناك جهاد.
نعم.
لكن الجهاد الجهاد الذي نحن دائما نزندن حوله هو الجهاد المنظم الذي يراد به توسيع دائرة الجهاد الإسلامي من جهة وتوفير دماء المسلمين من جهة أخرى، لأنه هذا الدفاع الذي نحن نتكلم فيه ونقول إنه واجب، هذا لا يمكن تحقيقه مع وجود أحزاب إسلامية متضاربة المناهج من جهة وأحزاب غير إسلامية من جهة أخرى، كما هو الشأن مثلا في منظمة التحرير، فيها بعثيين فيها شيوعيين إلى آخره، هؤلاء ما يستطيعون يجاهدوا. المسألة يعني فيها دقة وفيها تفصيل، الناس بيتورطوا بمجرد عواطف جانحة. نحن خلينا نمشي يا جماعة.
خير شيخي. تفضل. إذا يعني مسألة الخليفة شيخي والإمام الذين الذي تشترطون وجوده، هذا من أجل الجيوش المنظمة التي تفتح بلاد المسلمين. أما قضية الدفاع، إن كان هناك فئة مؤمنة على قلب رجل واحد وعندها العدة والعتاد وعندها الاستطاعة للمقاومة، لا تمانعون من هذا، بل يعني تقولون أن هذا واجب شيخي عليهم أن يدافعوا عن بلادهم.
هنا
أكرمكم الله يا شيخي.
هل نكره نحن
ولا شيخ
اتباع للرسول؟
قرأت في بعض الكتب.
الجواب لا. كذلك الرسول عليه السلام كان يحب العسل وجماهير الناس يحبون العسل، لكن قليل من الناس يكرهون العسل، هل يكون خالف السنة؟
لا.
الذي يقول ان هذا سنة يكون خالف السنة، ولذلك فعليه ان يحمل نفسه على حب ما أحب الرسول عليه السلام وعليكم السلام، وعلى كراهة ما كره النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور العادية، لكن هذا ولو في الدين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ويقول في الحديث عليه السلام: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم ولوهم في دينهم. هذا ما يقال بالنسبة للجماعة.
محمد هنا سيد الشيخ لو سمحت سؤال، يا ليلة القدر في المساجد بالشكل الذي نراه صحيح أم غير صحيح؟
بالنسبة لشيخنا متى يصرف النهي أو الأمر للإرشاد؟ يعني في حديث النهى أن ينتهى للرجل قائمة، ذكرت في آخر الحديث في كلام المناوي أنه النهي للإرشاد، فمتى يصرف الأمر النهي أو الأمر للإرشاد؟
هذه مثل الكثير من المسائل الفقهية التي لا يشترك في فهمها الناس أولا، ثم التي ليس لها ضوابط وقواعد ثانيا، وإنما هي من باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. تعرف آية ففهمنا سليمان؟ قصة التي وردت في القرآن: إذ نفشت فيه غنم القوم. هذه قصة في القرآن الكريم، وقصة امرأتين خرجتا إلى البادية إلى الصحراء، ولكل منهما طفل صغير رضيع، فجاء السبع وعدا على أحد الطفلين فاختلفتا وتقاضيا إلى داود عليه السلام. وفي القصة الأولى أيضا تبع الغنم تقاضوا
صاحب الأرض التي انطلق فيها الغنم وأفسد فيها ترافع إلى داود عليه السلام فحكم بحكم ثم اختلف فعاد إلى سليمان عليه السلام فحكم لهما بحكم آخر فشهد الله لسليمان على أبيه وقال ففهمناها سليمان. مثل هذه قضايا لا يمكن أن يقال لما أنت حكمت كذا ولما حكمت وللآخر لما حكمت كذا، فهي أمور نفسية نسبية تنقضي في قلب العالم. الأمر الإرشاد هو من هذا القبيل تماما، أي ليس له هناك ضوابط وقواعد يمكن أن يشترك الآخرون في ثانية.
أمور نفسية فقهية يا شيخ وليه؟ نفسية فقهية؟
نفسية علمية فقهية.
الحديث الفاصل امرأة تريد أن تسألك سؤال الشيخ خاص بزوجها، يعني أختي، يعني هي تريد تسألك بشغلة منه وبين زوجها بعد ما أخوي خلصوا وهي واقفة مستنياك. الحديث الفاصل لا
والله لا في رجال معنا ليش ما تستنيها تبيع؟
الحديث طيب ماشي هاتفين أقول لك تسألها هاتفين معاش
ان شاء الله وتصلي، لكنه بفترة وجيزة أصبح يتأخر عن صلاة الفجر. يصليها حاضرا لكن في المنزل وليس في المسجد.
ايه
ويحصل الخلاف بينه وبين زوجته. فما حكم ذلك؟
حكم ذلك كما تعلمين ان شاء الله الرجال قوامون على النساء، وهي ليس له القوام عليه على الرجل، وإنما لها أن تتابعه في الوعظ والتذكير، وأن لا توجد بينها وبينه خلافا ونشوزا ربما لا سمح الله يؤدي إلى النزاع الشديد المؤدي إلى الفرقة. فليس لها إلا أن تظل تنصحه بالتي هي أحسن وبالرفق واللين كما هو الأصل في قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ليس لها إلا هذا. والسلام عليكم.
السلام. جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيكم.
معلوم من الدين بالضرورة. القاعدة صحيحة هذه؟
صحيحة.
طيب معناها شيخ وحالات هيك
معناها يعني كل مسلم يعيش في بلد إسلامي يشترك في معرفته أنه من الإسلام.
أيوة.
لا فرق بين عالم وطالب وأمي.
أيوة.
يعني مثلا الزنا في حدا من المسلمين بهالشرط، هذا عايش في بلاد إسلامية يجهل أن يكون حراما، شرب الخمر، الزنا ونحو ذلك من الأمور، ولكن ليس كذلك التفاصيل التي يختص بمعرفتها أهل العلم. مثلا ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا ما يشترك في معرفته كل مسلم، وهكذا أمثلة كثيرة جدا.
جزاكم الله خير
شيخنا. لو سمحتم أذكار الصلاة ممكن أن تقال بعد بعد النافلة البعدية أم فات معدها كما يقال؟
فات وقتها.
أذان. ممكن الإنسان يعني يعمل ركعتين ركعتين تحت المسجد لأنه ما يعملهم سوى
ركعتين تحت
المسجد قبل أذان المغرب.
طبعا هذا لابد منهم.
يعني
يجوز تغير من الدعاء إلى الأذان، لكن من الأشخاص الأفضل ما جاء في السنة.
السلام
عليكم. السلام
شيخ
مير.
حياتي
شيخ مير.
الحمد لله.
تم بوقت كراهة قبل صلاة المغرب؟
لا.
ها؟
إلا الوقت اللي بعد ال
عفوا
اللي بعد ايش؟
اللي بعد
العصر.
اللي بعد العصر.
أما إذا دخل وقت المغرب بمعنى غربت الشمس ما في كراهة.
ما في كراهة.
نعم. يعني حتى لو قبل ذلك
دقائق عشر دقائق. المهم سقطت الشمس أم لا؟
المهم
دخل وقت المغرب أم لا؟
أيوة.
إذا دخل وقت المغرب فلا كراهة ولو كراه. لم يؤذن.
أيوة. صلى المغرب شيخ ولو لم يؤذن صلى المغرب.
الله أكبر. وكيف لا؟ جزاك الله خير.
بدون الأذان شيخ. قبل الأذان ما يسمعون. هذا الذي يتخلف عن صلاة الفجر.
ليس لا إذا كان ليس له عذر أو بلا شك آثم. نعم. نمشي يا أخوان.
أطول أن قلنا يهوزا يوم.
كوبين كمسار بس يوا كام سمارنا
يسمون ما أرسين كتاك يام كتاك لن أوتوموبيل كان فاس شيف ما أرتاونه أي كم كالدو إذن سكم شيكن تاما شيكن إيكي بساي
يعني التزمين تدي مسافر
يا يا أيوة
طيب
سلام عليكم سلام عليكم
أن ليلة
إلا إذا خفيت أن تكون في صلاة الجماعة
أيوة.
لا تدركها في مسجد طاهر من القبر.
ايه احنا غدا الان معزومين عند قرايبنا وفيش مسجد الا هذا المسجد اللي
ما جبتك سلام
اي نعم بارك الله فيك
فيك بارك السلام عليكم.
المسجد الحرام كم نصلي معهم؟ نصلي يعني بالنسبة كل ركعة ام نصلي؟
المحافظة على السنة سواء صليتم وراء من يرى زيادة وهي يكفي أنها زيادة على السنة أو يقتصر على السنة.
إذن يمكن لنا أن نصلي مثلا معهم الثماني ركعات الأولى أو الأخيرة ما في إشكال؟
هنا سورة ثالث.
نعم.
إما صلاة 10 ركعات وليس 8.
نعم.
ويبقى الركعة.
أيوه.
ثم هذا المصلي الذي صلى جماعة 10 ركعات له الخيار إن شاء أخر الوتر إلى آخر الليل وإن شاء اقتدى بنفس الإمام ثم نوى المفارقة حينما يقوم الإمام بركعة 12 هو يقعد ولا يتابعه في الزيادة.
في هذا كيف الشيخ نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
نعم.
فهو الآن قائم وأنا جالس.
نعم.
هي. هو.
هذا ما ركض فيه هو الأصل مراخاء.
نعم.
لكن إذا تذكرت قصة ذلك الشاب الأنصاري.
نعم.
الناضحي إذا صح التعبير عليكم السلام ورحمة الله صاحب الناضح الذي اقتدى وراء معاذ فلما افتتح الركعة بقراءة سورة البقرة عرف الله من عادة معاذ أنه يطيل القراءة ففارقه وأتم صلاة لوهله. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذه القصة بعد أن بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على الأنصاري أن مفارقة الإمام لعذر شرعي هو أمر جائز. وهنا في مسألتنا العذر قائم لكن أين لكن أنا قلت أنه في هناك صورة أخرى المصلي يختار أيهما اطمأنت له نفسه وانشرح له صدره.
أحسن الله إليك.
بمعنى أنه إذا صلى 10 ركعات لا يرد المحظور الذي ذكرتموه.
نعم. صحيح. طيب. هو فعلا يتوارد إلى الذهن حديث يحتج به من رأى الزيادة من بعض علماء نجد وكذا فيقول يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كامل أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الجواب بارك الله فيك يتضح من الجواب السابق وهو المقصود هنا بالإمام الإمام المقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس أي إمام. هذا هو الجواب.
أحسن الله. طيب شيخ ننتقل إن شاء الله إلى جزئية أخرى.
نعم.
قضية الزيادة
صلتنا في الحديث
الزيادة في القنوت على قنوت الوتر هذا المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، هل تجوز الزيادة عليه أم لا؟ وإذا كان يعني تجوز أي قدر يعني؟ نعم.
الزيادة بارك الله فيه.
نعم.
إن كانت من باب ذكر المطلق.
نعم.
فلا يجوز.
فلا
يجوز.
أي نعم.
أما إن كان من باب ما يتعلق بقنوت النازلة.
نعم.
فيقنط بما يتناسب مع النازلة.
أيها.
ولا تكون زيادة غير مشروعة.
في الوتر يقتصر على هذا.
أقول في الوتر.
نعم.
كلامي هو كسؤالك، لا يزال في قنوت الوتر.
نعم.
الزيادة لها حالتان.
نعم.
إن كانت الزيادة على الدعاء الوارد في قنوت الوتر هو من باب زيادة في العبادة المحضة فلا يجوز الزيادة.
نعم.
أما إن كان من باب القنوت المتعلق بالنازلة.
نعم.
فيجوز الزيادة باسم القنوت.
أحسن.
في النازلة
وفي قنوت الوتر
هو البحث في
قنوت الوتر. الحمد لله.
نعم.
أحسن الله. متعلق بالإحرام ننتقل يا شيخ إن شاء الله. أي نعم. نحن الآن سنسافر غدا من هنا، حتى الآن ما ترجح لنا هل نعتمر غدا أم نذهب المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولا مثلا، لكن إذا نوينا الآن من هنا الذهاب مباشرة إلى مكة فهل نحرم في الطائرة أم في جدة؟
مجاوزة ميقات.
نعم.
بالنسبة لقاصد الحج أو العمرة.
نعم.
إلا وهو محرم.
نعم.
فإذا أنتم من ها هنا ناوون العمرة والحمد لله.
نعم.
فلا يجوز مجاوزة ميقات إلى جدة وتحرموا من جدة، لا لا يجوز.
على قول من قال شيخنا مثلا جدة خارج الميقات أصلا، يعني إذا ربطنا بين ميقاتين قريبين إلى جدة برباط فتصبح جدة في الخارج مثلا بين رابغ وأقرأ والميقات الآخر الذي بعد جدة مثلا اللي هو يلملم ميقات أهل اليمن، فإذا ربطنا بينهما جدة تكون في الخارج، فإذا جاء أنا أذكر يعني صورة بعض الناس يعني إذا جاء من جدة وفي اتجاهه إلى مكة فبعد مسافة سيحاذي مثلا أو يخترق هذا اللي الدائرة أو الواصل بين هذه المواقيت، إذا وصلنا بين المواقيت كلها حول مكة، وأنه إذا جاء فدخل من جهة جدة مثلا فيكون ميقات هذا أهل مصر وكذا اللي هو رابغ عن يساره والميقات الآخر عن يمينه، فيكون عند اختراقه لهذه الدائرة أو لمحاذاته لواحد من الميقاتين يكون قد اخترقه وهو محرم.
بارك الله فيك. هل هناك من يقول بهذا التخطيط الهندسي الذي أشبه ما يكون بالحكم الفلكي في إثبات المواقيت الزمنية؟ هذا الذي يقول بهذه الصورة.
نعم.
هل هو يقول ولو جاوز الميقات الذي هو مر عليه أو فيه هل مع هذا؟
لا هو ما يقول أنه جاوز، يقول حتى الآن ما جاوز.
كيف ما جاوز؟
أي يقول مثلا أنه
أنتم في الطائرة.
أي نعم.
طيب ألا تمرون بميقات الحليفة؟
نعم.
كيف ما جاوز؟ إذن كيف يقال ما جاوز؟
أي لكن لا نمر على ميقات ذي الحليفة ونحن متوجهين إلى مكة، إنما نمر عليه ونحن متوجهين إلى جدة فنبعد عن الميقات مرة أخرى. يعني إن كان محاذاتنا لميقات ذي الحليفة ونحن الطائرة ستنزل في مطار في مكة أو شيء من ذلك نكون تماما اخترقنا أو تعدينا الميقات، لكننا عندما نحاذي الميقات ثم نفارقه مرة أخرى إلى جدة نعم.
أكاد لا أفهم أو أفهم ولا أعقل هذه الصورة. فلنصل بطريقة أخرى.
طيب.
لو في بالسيارة.
نعم.
سافرنا بالسيارة.
نعم.
هل يمكننا نصل إلى جدة مارين بحذاء ميقاتنا الذي هو ذو الحليفة؟
ممكن. لا أنا أقول يعني هل إذا فهمت سؤالك أنه ممكن بمعنى أنه فعلا إذا نريد أن نذهب إلى جدة لا بد أن نمر على ميقات الحليفة.
أفضل شغلني شخص قلتم؟
أقول ما قصدت أنا بقولي ممكن يعني جواز أو كذا مع الله، لا قصدت أنه ممكن بمعنى نعم سنمر إذا أتينا إلى جدة نريد جدة لا بد أن نمر على ميقات ذي الحليفة بالسيارة يعني.
سيارة.
وما هو ميقات جدة؟
أهل جدة ولا الذي يمر؟
هو نفسه ذي الحليفة.
نعم.
ظهر كلامي أنا وين شواري؟
نعم.
هل يجوز بالسيارة أن نمر بميقاتنا ذي الحليفة محاذين لهذا الميقات غير محاذين لميقات آخر، فهل يجوز أن ننطلق غير المحرمين إلى جدة ثم نحرم من جدة؟
لا.
هذا سؤالي كان أولا.
نعم.
وهو يتكرر الآن.
إيه؟
فأرجو أن يكون جوابك بعد أن تستوعب سؤالي جيدا.
نعم.
لعله استوعب.
نعم.
فإذا كان لا فأيضا هناك لا، لأنه ما في فرق بين مجاوزة الميقات بالطائرة أو بالسيارة.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير.
وإياك.
يعني ليس من الطائرة هنا التجرد، تجرد من الملابس، ولكن عند المحاذ أو قبله بقليل
نية الإحرام. أيوة نعم، لباس
ليس في لباس
أما لا مانع من لباس الإحرام.
نعم. هذا شيء آخر.
صيف في حرج شديد في الصلاة لبعض الناس في هولندا، يعني صلاة العشاء تكون تقريبا 12 ليلا، يعني الواحدة ليلا هنا، ويكون وصلاة الفجر تكون في 3 صباحا، يعني الليل يكون 4 ساعات أو 3 ساعات بين العشاء والفجر، وكثير من الناس بيذهب للعمل ويكون يعني في حرج شديد، هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في مثل هذه الحالات؟ وكذلك بالنسبة للأطفال.
القطب في هذا سهل، وأنا خشيت أن يكون السؤال الجمع بين العشاء والصبح لقرب ما بينهما. ولا يجمع إجماعا بين هاتين الصلاتين، أما الجمع بين المغرب والعشاء القطب في ذلك سهل حتى في بلد غير البلد الذي أنت تتحدث عنه. وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته.
إذن شرط وجود الحرج أم يعني الجمع يجوز من غير وجود حرج أيضا؟
الإقامة لا يجوز.
لا يجوز.
نعم. السفر يجوز مطلقا، وهذا هو الفرق بين الجمع في الإقامة وبين الجمع في السفر.
الإقامة مقيدة بال نعم بالحرج.
يعني مسألة أخرى هي في تكفين وتغسيل الموتى، يعني مرت علينا حالة في أسبوع من 3 أسابيع تقريبا أن رجل شنق نفسه.
نعم.
نعم. ما حكم الشرع في ذلك؟ هل يغسل ويكفن ويدفن في مداف المسلمين او يغسل الى بلاده؟
هناك امر ظاهر من هذا الذي انتحر يدل ويعلن عن كفره وعن ردته، فيصلي عليه طائفة من المسلمين ولا يصلي عليه من كان قدوة بينهم. أما إن كان هناك ما يدل على أن رجل انتحر يعني إلحادا وإنكارا لإرادة الله وحكمته وعدالته، فإلى حيث ألقت.
وكذلك في تارك الصلاة وغيره من ال
نعم تارك الصلاة من التفصيل الذي ذكرناه في رسالة هي عبارة عن جواب سؤال، ما أدري وصلتكم هذه الرسالة؟
حديثا حكم تارك الصلاة.
أي نعم. إن كان تارك الصلاة أيضا ليس هناك ما يدل على جحده لها، وإنما تركها كما يتركه كثير من الشباب مع الأسف كسلا، ويصلى عليه، وعلى هذا جرى المسلمون منذ أن وجد فيهم تارك صلاة.
في بعض الأحوال نسمع من بعض الناس أن هذا الرجل الذي مات كان يقول يعني كلام فيه كفر، مثلا أنه يقول ليس هناك يوم آخر أو مثل هذه الأشياء. هل بمجرد السماع؟
لا، ليس بمجرد السماع، إنما التحقق والتثبت، والتثبت مأمورين به في القرآن كما تعلمون مطلقا في أي خبر مهما كان يسيرا، فما بالكم إذا كان خبرا يستلزم الثقة به تكفير المسلم، فلا بد من التوثق.
هناك حالة أخرى مرت علينا أيضا، وأن رجل سمعنا بأن رجل من المسلمين دفن في مقابر النصارى، ليس له أحد، كان يعني يتعاطى بعض الأشياء من المخدرات وغيرها، وكان يعتاد الكنائس، ومات وليس له أحد ولم يسمع به أحد من الناس، فقام قصيص من النصارى ودفن في مقابر النصارى، وعلمنا بذلك بعد فترة من الزمن، ما هو الواجب علينا في هذه الحالة؟
إذا كان معروفا أنه كان مسلما ولو بالهوية، وكان بإمكانكم إخراجه من مقبرة النصارى ودفنه في مقبرة المسلمين، وأنا أتساءل الآن هل هناك مقبرة للمسلمين؟ حتى ورد مثل هذا السؤال.
نعم، هناك مقبرة للمسلمين هناك، ولكن هناك مقبرة للمسلمين هناك، ولكن يعني في الحقيقة ليست ملك للمسلمين، ولكن الرجل يموت يؤجر هذه المقبرة لمدة 20 عام أو 40 عاما على حسب يعني الاتفاق الذي يتم، ولكن غالب الحالات يعني بترسل إلى البلاد.
غالب الحالات إيه؟
ترسل إلى البلاد إن كان من نعم كان من المغرب، من مصر، من هنا. نعم، ولكن في بعض الأحوال مثلا في الحالة الأخيرة كان من أخ من الصومال أو من أريتريا، ومن الصعب جدا إرساله إلى هذه البلاد، فهل يجوز في مثل هذه الحالات دفنه في هذه المقابر؟
الآن يعود السؤال، دفنه في مقابر المسلمين
المؤقتة
المستأجرة؟
نعم المستأجرة.
الآن السؤال هنا.
نعم،
هو بقى الجواب على القاعدة الشرعية الأخذ بأخف الضررين. نقول أن الأخف هنا ضرران، إذا كان لا يمكن دفنه في بلد قريب من البلاد الإسلامية في مقابر المسلمين طبعا، فأخف الضررين أن يدفن في مقبرة المسلمين المؤقتة.
وهذا الذي دفن في مقبرة النصارى يخرج ويدفن في مقبرة المسلمين ولو كانت مؤقتة. نحن الآن نعتذر إليكم بكل أسف لأن هنا محطتنا.
طيب سامحنا حفظكم.
أتمنى أن تأخروا أياما.
الله في العودة إن شاء الله.
فنحظى بكم.
الله يحفظكم.
حظ كبرى.
ووجد الإمام راكع. هل عرض عليك مسألة إنه أحد الأخوة كاتب في وارد أحد عدة أدلة من عدة كتب؟
نعم. جاهل هذا الكاتب.
نعم. لا ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النسيئة اللي هو الربا ورخص في السلم، هل ثبت هذا في الحديث؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضل. في القرآن وراء الخلف ولا بنسجل؟
لا هي هون.
ايوه هناك دار الاسلام وجب الهجره اليها.
كيف
دار الاسلام واذا وجدت هل وجب الهجره اليها؟ نزل هذا كافغانستان
الان البلد الذي انت فيه ايش الفرق؟
تطبيق شريعه اسلاميه.
كيف
تطبيق شريعه اسلاميه؟ كتطبيق شرع الله وحدود الله.
هل اجبت عن سؤالي؟ الله يهديكم. بس آخرين تسألوا، أما إذا واحد سألكم مشان يستوعب منكم.
أسأل حضرتك عشان.
يا أخي بارك الله فيك، لا فرق الآن بين هذا البلد وأفغانستان، أفغانستان رفعت فيها راية الجهاد في سبيل الله، ثم وقع القتال بينهم، بين بعضهم أمر، ولذلك لا يوجد الآن في أفغانستان شيء يختلف في البلاد الإسلامية الأخرى.
سوى فيها.
نعم.
طيب وإذا وجدت هل وجب على كل مسلم؟
نعم.
الهجرة إليها؟
نعم نعم.
طيب سؤال آخر يا شيخ إن شاء الله. ما هي الطرق الصحيحة اللي وجب على طلب العلم اتباعها لتحصيل العلم؟
أنا أحتاج إلى تأليف كتاب.
مختصر يا شيخ. مختصر. مختصر.
مختصر أني أنا بتعلم ما يجب عليه علمه. مما يصحح به أولا عقيدته، ثم يصحح عبادته من صلاة وصيام، فإن كان غنيا فأيضا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة كيف يجب عليه إخراجها، وأن يحج إلى بيت الله الحرام وهكذا. والعلم كما قيل إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم، وقد ذكرت لك الآن.
طيب يا شيخ ما هي الكتب اللي تنصحني بها لدراسة علم الحديث؟
علم الحديث أدرس أول ما تدرس الباعث شرح علوم الحديث الباعث للشيخ أحمد شاكر القاضي المصري واختصار علوم الحديث للشيخ ابن كثير الدمشقي، ثم يتدرج الإنسان ويتعلم ما شاء الله، يتعلم بعد أن ينهي دراسة هذا الكتاب. وننصح في نهاية المطاف العناية بشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني.
طب الأفضل الدراسة على يد شيخ أو عالم علماء؟
لا بد أن وجد هذا، إذا وجد هذا فلا بد منه. لأن العلم تحصيله يحتاج إلى شيخ متمرس متمرن على العلم، أما الدراسة الشخصية فلا ينجح فيها الكثيرون.
بالنسبة للصلاة خلف صاحب بدعة جائزة شيخ؟
إذا كان مسلما فالصلاة جائزة.
خلف صاحب بدعة؟
إذا كان مسلما فالصلاة جائزة.
شيخ البعض يقول إنه إذا كان في عدم قيام دولة فالعرف بتعرف الناس عليه لا يعتد به وغير.
العرف يقيد بالشرع سواء كانوا في دولة إسلامية أو خارج الدولة الإسلامية. العرف يقيد بالشرع. هذا سؤال لا طعم له.
يا شيخ حديث مجدد على رأس كل مئة سنة.
إيه؟
نصه لو سمحتوا درجة صحته.
يعني إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها.
صحيح هذا الحديث. طيب هذا المجدد فرد أو يعني قد يكون جماعة؟
قد يكونون مش جماعة، يكونون أفرادا.
أفراد.
هنا. وقد يكونون في أدوار مختلفة. ففي التفسير مجدد، وفي الحديث مجدد، وفي الفقه مجدد، وفي أي علم ينفع المسلمين فهو مجدد، والجهاد في سبيل الله أيضا يحتاج إلى مجدد.
المئة سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من وفاته أو من هجرته؟
من قوله عليه السلام، من عصره.
يعني في المدينة هذا القول طبعا. طيب أول مجدد يعني إجا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من كان
تقريبا؟ ما يمكن حصره، لأن المجددين كثيرون، ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي.
شيخ لو سمحت، بالنسبة لمسألة الاختلاف اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدة عائشة، هناك من يتحدثون بأن إقامة الإسلام حتى حدث فيه سيحدث خلاف كما حدث في عصر الصحابة والخلفاء، فهل هذا الخلاف ما أصله؟
يعني ما لك ولاه. ما لك ولاه، خلاف مضى وانقضى. شو بيترتب عليه؟
لما يحارب إقامة حدود إسلامية أو دولة إسلامية أو نظام إسلامي يتحدثوا بأن هناك حدث خلاف، فهذا النظام غير صالح.
وما هو النظام الصالح يعني شايفه اليوم؟
نعم.
فإذا إذا لم يكن الإسلام هو النظام الصالح، أي نظام؟
ما رأيكم في كتب سيرة تقول يا شيخ؟ ذكرتم أنه ممكن أن يكون ضعيف، ممكن أن يتفوض نفسه في أحد كتبكم. طريق يعني تقوية طريق الروايات
طريق شوائد. لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان غضبان قوية. عرفتها؟
نعم.
وتعرف من القرآن الكريم أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإذا وجد ثمانية من النساء يغلبن رجلين من الرجال لأن شهادتهم أقوى.
صحيح.
هذا هو. شهادة المرأة على النصف هذا ضعيف. هل تثبت يعني يثبت حق شرعي بشهادة امرأة واحدة؟ جواب لا، لكن إذا انضم إليها يتقوى، وإذا انضم إليها امرأة ثانية يزداد أقوى. وهكذا الحديث، علماء الحديث حينما قالوا أن الحديث يتقوى بالطرق فإنما أخذوا ذلك من القرآن والسنة. والسلام عليكم.
أنا في العنيد عمان وراح أشتغل بالزرقاء أو بالمفرد أكسر الصلاة وأرجع تاني عمان أقيم هنا في عمان.
الزرقاء ما هو سفر، الزرقاء ما هو سفر.
والمفرد
المفرد على حسب العرفة،
يعني إذا كان العمل يكسر الصلاة إذا رحت ثاني يوم هناك أكسر الصلاة
إذا ترجع
أرجع عمان فين؟ لا لا أكسر؟
لا تكسر.
السلام
عليكم. السلام
عليكم. اسم القارئ
مين؟
اسم القارئ
مدحت هذا بلد مصر.
مصر؟ اسمه مدحت؟ طب اسمه بقية الاسم لو سمحت. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له.
بس يا اخوان نهزر الصندلة، حديث صحيح بس. يا
رب. نقرأ كتب سيد قطب.
بس يا اخي الصندلة.